نعمة الرضا للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله المذكور بكل لسان المشكور على كل إحسان خلق الخلق ليعبدوه واظهر لهم آيات ليعرفوه ويسر لهم طريق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع العميم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لبث الثوب الرجا والناس قد قضوا نجم نجم وبت إلى مولا يشكو ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائب ويا نجم نجم من عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك أمورا أن تتعلمها ما نجم نجم لعلي حملها صقر ولا جلد وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا نجم نجم يا خير من مدت إليه فلا تردنها يا رب خائبه فبحر نجم نجم جودك يروي كل من يرد واشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت إلينا من ربك الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة وتركتنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها انها إلا هالك أو مشرك العناصر أولا تعريف الرضا ثانيا فضل الرضا وثمراته ثالثا كيفية تحقيق رضا الله رابعا نماذج على الرضا الموضوع أولا تعريف الرضا هو تقبل ما يقضي به الله عز وجل من غير تردد ولا معارضة وقال الإمام الجنيدي رحمه الله الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا وقال ابن عطاء الله هو سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به الفرق بين الرضا والصبر الصبر لغة المنع والحبس وشرعاء حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن نقم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك والصبر والجزع ضدان كما أخبر الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص إبراهيم الرضا هو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال الألم وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يحسس بالألم بالكلية الرضا فضل مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حدم والصبر حبس النفس وكفها عن سخط مع وجود الألم وتمني زواله وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا يوافق الصبر في حبس النفس وكف الجوارح ويزيد عليه عدم تمنى زوال الألم ففرح العبد بالثواب وحبه لله عز وجل وانشراح صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم وعن سليمان الخواص قال مات ابن رجل فحضره عمر بن عبد العزيز فكان الرجل حسن العزاء فقال رجلي من القوم هذا والله الرضا فقال عمر بن عبد العزيز أو الصبر فقال سليماني الصبر دون الرضا الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذلك كان والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر دع الأيام تفعل ما تشاء نجم نجم وطب نفس إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي نجم نجم فما لحوادث الدنيا بقاء وكنا رجلا على الأهوال جلد النجم نجم وشيمتك السماحة والوفاء وليس الرضا هو الاستسلام لأن الاستسلام هو الانهزام وعدم بذل الجهد لتحقيق الهدف أما الرضا فهو استفراغك الوسع في تحقيق الهدف لكن لم توفق إليه فترضى بما قسم الله لك من غير جزع أو ضجرة أو سخطة كالذي تزوج ولم يرزق الولد والذي أصيب بمرض لم يستطع دفعه والذي ابتلاه الله بالفقر وضيق ذات اليد فاجتهد في تحصيل الغني فلم يوفق هنا يأتي التحلي بصفة الرضا بما كتبه الله وقدره فتحيل القلب إلى سرور دائم وتشعر النفس بنعيم مقيم ثانيا فضل الرضا وثمراته من صفات المؤمنين السابقين قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدى جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التوبة وعن ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا علامة استفهام علامة استفهام من صفات النفوس المطمئنة قال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة مضروبة في ارجعي إلي ربك راضية مرضية مضروبة في فادخلي في عبادي مضروبة في وادخلي جنتي الفجر 28 مغفرة الذنوب. فعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. علامة استفهام، علامة استفهام، الأجر العظيم. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما. النساء الفوز العظيم. فقال تعالى: ناقص وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. التوبة 72. رضا الله تعالى. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح 18. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. علامة استفهام، علامة استفهام. ثالثا: كيفية تحقيق رضا الله. الإيمان الجازم بأن الله تعالى هو الرزاق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. علامة استفهام، علامة استفهام. والرزق يقسمه الله كيف شاء، فيغني هذا لحكمه ويفقر غيره لحكمه، يعلمها سبحانه. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الزخرف 32. هي القناعة فزمها تعش ملك النجم نجم، لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها نجم نجم، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ والغني غني النفس. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. علامة استفهام، علامة استفهام. فعلى الطاعات. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رأف بالعباده. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. البقرة 265. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما. النساء 214. الإخلاص في العمل والاعتصام بالله. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. علامة استفهام، علامة استفهام. الرضا عن الله. ألف همزة على العصا ناقص. إلى جعفر بسليمان الضبعي: متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى؟ قال: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. وكان الفضيل يقول: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى. علامة استفهام، علامة استفهام. باء ناقص. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربع أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. وإن دعوتني أجبت. علامة استفهام جيم ناقص عن الأحنف بن قيس قال شكوت إلى عمي صعصعة بن معاوية وجعا في بطني فنهرني ثم قال يا ابن أخي إذا نزل بك شيء فلا تشكه إلى أحد فإنما الناس رجلان صديق تسوؤه وعدو تسره والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دافع مثله عن نفسه ولكن إلى من ابتلاك به وهو قادر على أن يفرج عنك يا ابن أخي إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة وما اطلعت على ذلك امرأتي ولا أحد من أهلي. علامة استفهام علامة استفهام دال ناقص روي أن سعد بن أبي وقاص قدم إلى مكة وقد كف بصره فجعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم فجعل يدعو لهم وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن سائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت يا عم أنت تدعو للناس فيشفون فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم ثم قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. علامة استفهام علامة استفهام ذا الناقص شكى بعضهم إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اهتمامه فقال له أيسر كأنك أعمى ولك 10,000 درهم فقال لا فقال أيسر كأنك أخلص ولك 10,000 درهم فقال لا فقال أيسر كأن أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000 فقال لا فقال أيسر كأنك مجنون ولك 10,000 درهم فقال لا فقال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض 50,000. علامة استفهام علامة استفهام دوام الحال من المحل فكم من غني أصبح فقيرا وكم من قوي أصبح ضعيفا وكم من عزيز أصبح ذليلا والعكس فكل شيء بيد الله تعالى فكن راضيا بما قسمه الله واشكره سبحانه على نعمه يزيد كمن فضله فهو على كل شج قدير. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات لا شيء مما ترى تبقى بشاشته نجم نجم يبقي الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه نجم نجم والخد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سليمان إذ تجري الرياح له نجم نجم والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها نجم نجم من أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب نجم نجم لابد من ورده يوما كما وردوا العلم بأن الفقر والغني ابتلاء وامتحان فالفقير ممتحن بفقره وحاجته والغني ممتحن بغناه وثروته وكل منهما مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل وكما أن الفقر ابتلاء فكذلك الغني ابتلاء وحان. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأنبياء 35 فالله يعطيك ليختبرك ويسلب منك ليختبرك فإذا نجحت في الاختبار كنت مؤمنا حق. فعن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. علامة استفهام علامة استفهام فإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك عند الله فانظر على أي شيء أقامك فلو أنت مقيم على الرضا فالله راض عنك ولو أنت مقيم على سخط فالله ساخط عليك. أما من كان على الكفر والفسوق والعصيان ناقص والعياذ بالله ناقص فإن الله لا يرضى عنهم. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. الزمر 7 وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. التوبة 96 النظر إلى حال الخلق فلماذا سخط ولماذا التشكي وأنت آمن في نفسك ومالك وأهلك معافي في بدنك عندك قوت يومك بل قوت عام أو يزيد. يقول الدكتور مصطفى السباعي زر المحكمة مرة في العام لتعرف فضل الله عليك في حسن الخلق وزر المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في الصحة والمرض وزر الحديقة مرة في الأسبوع لتعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة وزر المكتبة مرة في اليوم لتعرف فضل الله عليك في العقل وزي ربك كل آن لتعرف فضل الله عليك في نعم الحياة، فاحمد ربك على العافية والعيشة الكافية والساعة الصافية. فكم في الأرض من وحيد وطريد وشريد وفقيد، وكم من رجل قد غلب ومن ماله سلب وملكه قد نهب، وكم من مسجون ومغبون ومدين ومفتون ومجنون، وكم من سقيم وعقيم ويتيم ومن يلازمه الغريم والمرض الأليم. واعلم بأن للهم مفتاحا وهو سرور، وللذنب ربي غفور. رغيف خبز يابس تأكله في عافية، نجم نجم وكوز ماء بارد تشربه من صفية، وغرفة ضيق نفسك فيها راضية نجم نجم، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكني بأبراج القصور العالية نجم نجم، وبعد قصر شاهق تصلي بنرحمية. فيا من تشكو من توالي الهموم والأحزان، من قلة المال، من الفقر والحجة، كن راضية صابرة محتسبة قنوعة، واتكن لك في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة. انظر إلى طعامه، وانظر إلى فراشه ولباسه، وانظر إلى مسكنه، لتدرك أنك في نعم كثيرة وخيرات وافرة. رابعا، نماذج على الرضا مهما حدث فهو خير لك، فكن راضيا. قرية بها رجل عجوز حكيم، وكان أهل القرية يستشيرونه في أمورهم. في أحد الأيام ذهب فلاح إلى العجوز وقال بصوت محموم: أيها الحكيم، لقد حدث شيء فظيع، لقد هلك ثوري وليس لدى حيوان يساعدني على حرث أرضي، أليس ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟ فأجاب الحكيم: ربما كان ذلك صحيحا وربما كان غير ذلك. فأسرع الفلاح عائدا لقريته وأخبر جيرانه أن الحكيم قد جن، بالطبع كان ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث للفلاح. فكيف لم يتسنى للحكيم أن يرى ذلك، إلا أنه في اليوم ذاته شاهد الناس حصنا قوية بالقرب من مزرعة الرجل، ولأن الرجل لم يعد عنده ثور ليعينه في عمل، هو أتت الرجل فكرة اصطياد الحصن ليحل محل الثور، وهو ما قام به فعل. وقد كانت سعادة الفلاح بالغة، فلم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل، وما كان من الفلاح إلا أن عاد للحكيم وقدم إليه أسفه قائلا: لقد كنت محق أيها الحكيم، إن فقداني للثور لم يكن سوى شيء يمكن أن يقع لي، لقد كانت نعمة لم أستطع فهمها، فلو لم يحدث ذلك لما تسنى لي أبدأ أن أصيد حصنة جديدة. لابد أنك توافقين على أن ذلك هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. فأجاب الحكيم: ربما نعم وربما لا. فقال الفلاح لنفسه: لا ثانية، لابد أن الحكيم فقد صوابه هذه المرة وتارة أخرى. لم يدرك الفلاح ما سيحدث، بعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق صهوة الحصن فكسرت ساقه، ولم يعد بمقدوره المساعدة في حصاد المحصول. ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الحكيم وقال له: كيف عرفت أن اصطيادي للحصان لن يكون أمرا جيدا؟ لقد كنت على صواب ثانية، فلقد جرح ابني ولن يتمكن من مساعدتي في الحصاد هذه المرة. أنا على يقين بأن هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي. لابد أنك توافقين هذه المرة، ولكن كما حدث من قبل. نظر الحكيم إلى الفلاح وقال: ربما نعم وربما لا. استشاط الفلاح غضب من جهل الحكيم وعاد من فوره إلى القرية. وفي اليوم التالي قدم الجيش واقتاد جميع الرجال القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت لا لطول، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يصحبوه معهم، ومن هنا كتبت له الحياة في حين أصبح حتما على الباقين أن يلقوا حتفهم. كن عن همومك معرضا نجم نجم، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة نجم نجم، تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق نجم نجم وربما ضاق الفضاء، ولرب أمري مسخط نجم نجم، لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء نجم نجم، فلا تكن متعرضة. ما أعظم نعمة الرضا، رجلا ابتلاه الله بالعمي وقطع اليدين والرجلين، فدخل عليه أحد الناس فوجده يشكر الله على نعمه ويقول: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب الرجل من قول هذا الأعمى مقطوع اليدين والرجلين، وسأله: على أي شيء تحمد الله وتشكره؟ فقال له: يا هذا، أشكر الله أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا، قلبا عامرا ولسانا ذاكرا هما أفضل نعمة. تجهز عروة للسفر من المدينة النبوية إلى دمشق واستعان بالله وأخذ أحد أولاده معه، وقد كان أحب أبنائه السبع إليه، وتوجه إلى الشام، فأصيب في الطريق بمرض في رجله، أخذ يشتد ويشتد حتى أنه دخل دمشق محمولا لم يعد لديه قدرة على المشي. انزعج الخلفية حينما رأى ضيفه يدخل عليه دمشق بهذه الصورة، فجمع له أمهر الأطباء لمعالجته، فاجتمع الأطباء وقرروا أن به الآكلة ما تسمى في عصرنا هذا الغرغرينة، وليس هناك من علاج إلا بات رجله من الساق. فلم يعجب الخليفة هذا العلاج، ولسان حاله يقول: كيف يخرج ضيفي من بيت أهله بصحة وعافية ويأتي إلى أبت الرجل هو أعيده إلى أهله أعرجا؟ ولكن الأطباء أكدوا أنه لا علاج له إلا هذا، وإلا سرت إلى ركبته حتى تقتله. فأخبر الخليفة عروة بقرار الأطباء، فلم يزد على أن قال: اللهم لك الحمد. اجتمع الأطباء على عروة وقالوا: أشرب المرقد المخدر أو البنج، فلم يفعل وكره أن يفقد عضوا من جسمه دون أن يشعر به. قالوا: فاشرب كأسا من الخمر حتى تفقد شعورك. فأبى مستنكرا ذلك، وقال: كيف أشربها وقد حرمها الله في كتابه؟ قالوا: فكيف نفعل بك إذن؟ قال: دعوني أصلي، فإذا أن قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون. وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهل عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى، فقام يصلي وتركوه حتى سجد، فكشفوا عن ساقه وأعملوا مبضعهم في اللحم حتى وصلوا العظم، فأخذوا المنشار وأعملوه في العظم حتى بات رساقه، وفصلوها عن جسده وهو ساجد لم يحرك ساكنا، وكان نزيف الدم غزيرا، فأحضروا الزيت المغلي وسكبوه على ساقه ليقف نزيف الدم، فلم يحتمل حرارة الزيت فأغمى عليه. في هذه الأثناء أتى الخبر من خارج القصر أن ابن عروة بن الزبير كان يتابع يتفرج على خيول الخليفة، وقد رفسه أحد الخيول فقضى عليه وصعدت روحه إلى بارئها. فاغتم الخليفة كثيرا من هذه الأحداث المتتابعة على ضيفه، واحتار كيف يوصل له الخبر الملم عن انتهاء بطريساقه، ثم كيف يوصل له خبر موت أحب أبنائه إليه. ترك الخلفية عروة بن الزبير حتى أفاق، فاقترب إليه وقال: أحسن الله عزاؤك في رجلك. فقال عروة: اللهم لك الحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الخليفة: وأحسن الله عزاؤك في ابنك. فقال عروة: اللهم لك الحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعطاني سبعة وأخذ واحدا، وأعطاني أربعة أطراف وأخذ واحدا، إن ابتلى فطالما عافى، وإن أخذ فطالما أعطى، وإني أسألي الله أن يجمعني بهما في الجنة. ثم قدموا له طست فيه ساق وقدمه المبتورة، قال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط، وأنا أعلم. بدأ عروة رحمه الله يعود نفسه على السير متكئا على عصي، فدخل ذات مرة مجلس الخليفة، فوجد في مجلس الخليفة شيخا طاعنا في السن مهشم الوجه أعمى البصر، فقال الخليفة لشيخي عن قصته. قال عروة: ما قصتك يا شيخ؟ قال الشيخ: يا عروة، اعلم أني بت ذات ليلة في واد، وليس في ذلك الوادي أغنى مني ولا أكثر مني مالا وحلالا وعيالا، فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي، وطلعت الشمس وأنا لا أملك إلا طفل صغير وبعير واحد، فهرب البعير فأردت اللحاق به، فلم أبتعد كثيرا حتى سمعت خلفي صراخ الطفل، فتفت فإذا برأس الطفل في فم الذب، فانطلقت لإنقاذه فلم أقدر على ذلك، فقد مزقه الذب بأنيابه، فعدت لألحقت بالبعير فضربني بخفه على وجهي، فهشم وجهي وأعمى بصري. قال عروة: وما تقول يا شيخ بعد هذا؟ فقال الشيخ: أقول: اللهم لك الحمد، ترك لي قلبا عامرا ولسانا ذاكرا، فيجب على كل مسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبكل ما قسمه الله له من غني أو فقى، قوى أو ضعف، صحة أو سقم، سعة أو ضيقة، أعطاه الله أولادا أو لم يعطه، فلله الحمد على كل حال، فلله الحمد على كل حال، فلله الحمد على كل حال، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.